الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، صلى الله وسلم وبارك في كل لمحة ونفس على حبيبه الطاهر المطهر سيدنا محمد خير مبشر وخير منذر، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه من كل صادق مع الحي الأعلى القيوم الرحمن الرحيم في كل جهر وسر، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين أهل الطهر والعفاف الذين حووا أجمل وأشرف وأقدس الأوصاف، وعلى آلهم وصحبهم ومن سار على منهجهم إلى يوم الوقوف بين يدي عالم كل ظاهر وخاف. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وإرشاده الأسنى الأعلى سمعنا تذكيره لنا بأخبار الأمم قبلنا، وما أرسل من الرسل يبلغ هؤلاء الأقوام عنه جل جلاله منهاجه الذي اختاره لهم ليمضوا عليه في حياتهم، أي لتحكم حركة حياتهم بمنهج خالقهم جل جلاله وتعالى في علاه. وكان هلاك الأمم في مخالفة النبيين والمرسلين، وكان من الهلاك في الأمم ما يعمهم، وبقينا هذه الأمة آخر الأمم لمقتضى من رحمة الله تبارك وتعالى. يحصل العذاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة للطوائف من العصاة، لكن يأتي ذلك في أفراد وفي أجزاء من الأمة، لا تعم الأمة كلها بعذاب لمكانة نبيها عند الله تبارك وتعالى، فلا يعمهم بعذاب من عنده، بل ومن لطائف الجود الإلهي والرعاية الجبارية لهذا النبي أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على من آمن به واتبعه عدوا من خارج أنفسهم إلا أن يتصرف فيهم بهم، وإلا أن يستجيب له من بينهم من ينفذ خططه ومناهجه وتراتيبه بينهم، أما أن يقتحمهم من الخارج من دون خيانة أفراد منهم فقد وعد الله نبيه أن لا يمكن أعداءه مهما كثروا من ذلك. فإذا رأيت صياح بعض المخلصين من الأمة على ما يفعل الكفار من تفتيت المسلمين وإفسادهم وشرهم، فإنما يصيحون على المستجيبين لهؤلاء الكفار من هذه الأمة، فذلك لا يستغرب منهم أولا لكونهم كفار، وثانيا لن يتمكنوا من استئصال شافة المؤمنين قطعا، ولن يتمكنوا من الإفساد الجزئي والهلاك الجزئي أيضا في الأمة إلا بعناصر من هذه الأمة، إلا بأقوام من الأتباع، إلا بممن يحمل لفظ الشهادتين ولا يتحقق بهما، إلا ممن يدعي الإيمان بالله ورسوله ويخون الأمانة مع الله ورسوله فيصير بذلك ركنا من أركان الكفار بين المؤمنين، يتمكن به الكفار لتنفيذ خططهم في واقع المسلمين وحالة المسلمين. ولو لم يجدوا هؤلاء أهل الخيانة لما تمكنوا ولو جزئيا من إفسادنا، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ونسأله أن يحفظنا من الخيانة. ومضت الأمم كلها كذلك، وذكر الحق لنا سبحانه قوم نوح ثم قوم هود ثم قوم صالح، وها هو يذكر لنا قوم النبي لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ولوطا، أي وأرسلنا لوطا أو واذكر لوطا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. في سياق هذه السورة سورة الأعراف ذكر سبحانه وتعالى في سيدنا هود وسيدنا صالح قول أخاهم ولم يذكر ذلك في سيدنا لوط، وذلك لمعنى أيضا وإن كان ذلك غير لازم ولا السياق مقتضيه بالجزم، أن لوطا لم يكن من جنس القوم ولم يكن من قبيلتهم، بل كان لوطا واردا عليهم إذ هاجر مع عمه إبراهيم. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهاجر سيدنا إبراهيم وخرج معه أيضا سيدنا لوط، وكان لوط من أرض بابل من العراق، فهاجر مع الخليل إبراهيم عمه حتى وصل إلى أرض الشام، فأبقاه سيدنا الخليل داعيا في الأردن، ومضى سيدنا الخليل في مساره، وهناك أرسله الله إلى القرى المؤتفكات، وهي قرية سدوم وقرية وقال عزورة وعمورة أو صويبر أو شيء من هذه الألفاظ، كانت أربع قرى أو مدن كبيرة فيها عدد كبير من الناس، ومع تكذيب الرسل انتهكوا حرمة كبيرة وفاحشة عظيمة لم يسبقهم بها أحد من بني آدم لخستها ودناءتها ونفرة الطباع السليمة عنها، فمهما دعت إليها الشهوات من الأنفس فإن بقايا الإنسانية بصفائها والفطرة بنقائها يمنعان أصحابهما من أن يستجيبوا لهذه الدعوة قطعا. فحفظ البشر من عهد آدم عليه السلام إلى أن مضى رسل كثير وأنبياء كثير، وجاء النبي نوح بعد إدريس، وجاء النبي هود والنبي صالح، وقرون مضوا كثيرين لم يعرفوا هذه الفاحشة قط، ولم يعرفوا هذه الوصمة والعار القبيح الشنيع قط، حتى كان ما كان من قوم لوط على نبينا وعلى سيدنا لوط أفضل الصلاة والسلام. قال سبحانه لوط إذ قال لقومه، حتى قوله لهم في هذه الآية وقول استفسار وسؤال، سؤال استنكار عن أمر فظيع شنيع خبيث، أتأتون الفاحشة، أتأتون هذه الوصمة وهذا القباحة والعار الشديد، فاحشة أي متناه في القبح، ليس مجرد قبيح، الفاحش ما تناهى في القبح وتزايد في القبح فصار قبيحا شديد القبح، أتأتون الفاحشة. ثم يقرر سيدنا لوط كما حكى الله عنه أن البشرية سلموا من هذه المصيبة حتى جيتم أنتم، فمع قيامكم بهذه الفاحشة كنتم أول من سنها، أول من اخترعها، أول من جاء بها إلى البشر وإلى الإفساد، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، الإنس والجن كلهم من أيام خلقوا إلى أن جاء هذا الوقت ما حصل منهم هذا، نفرت منه فطرهم ونفرت عقولهم ونفرت أعرافهم ونفر منهم الطبع السليم القويم، نفروا من ذلك ورأوا في ذلك قباحة وفيه اعتداء وفيه إهانة لحق هذا الإنسان وإسقاط لمكانته، وفيه أن يتحول إلى متبع شهوة مجردة بلا غرض صحيح قط. فلذا نفرت عنها طباع الأمم أمة بعد أمة، وهذه ألوف السنين مرت وألوف الأمم مرت ولا حصل هذا بين البشر، حتى ابتدعه هؤلاء بقبحهم فلعنهم الحق تبارك وتعالى. ولما ذكر النبي ملعونين من الناس وسبع أصناف منهم، منهم من يغير الأرض ليأخذ من حدود الغير، ومنهم ومنهم ومنهم، قالوا كرر المتشبهين من الرجال بالنساء، تشبهات من النساء بالرجال، إلى نهاية السبعة قال وكرر اللعنة على قوم منهم ثلاثا، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، بل لعن كل واحد من السبعة له لعنة تكفيه، وكرر اللعنة على هؤلاء ثلاثا لقباحة ذلك وشناعته في ميزان الحق ورسله والبشرية الطاهرة والإنسانية الصافية والفطرة النقية. قال أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وإثم الذي يبتدع الشر ويبدأ به ويشرعه ويحدثه أشد، فيكون عليه اسم من تبعه والعياذ بالله تعالى. ولذا جاء في الآثار أن من يعمل هذه الفاحشة فمات على ذلك سار به قبره إلى قبور قوم لوط حتى يحشر معهم، فلا يكون إلا معهم ملعونين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإن كان أحدكم، وقد ترفعت عن التصريح بذكر بعض الشيء يتظاهر بالبلاهة والبلادة وما أعرف ماذا أقول لكم، أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، بمجرد دافع الشهوة تتركون ما خلق لكم ربكم بحكمته لقضاء هذه الشهوة مقرونة بحكمة وثانية وثالثة ورابعة تستقر بها الحياة ويستمر بها تناسل البشر ويقوم بها العفاف عند الرجال وعند النساء، حكم عظيمة كبيرة واسعة. تتركون هذا كله وتأتون إلى مفقود هذه الحكم كلها لمجرد عن جهية الشهوة، من أنتم إذن؟ أيصير الإنسان بكرامته وعقله مستعبدا لهذا الفعل الدني الذي ينقضي في وقت يسير ثم يبقى عاره أبدا سرمدا؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، تعودتم الإسراف في حياتكم، تجاوزتم الحدود حدا بعد حد حتى انتهى بكم الإسراف إلى أن تتركوا ما أحل الله تبارك وتعالى لكم وما أباح إلى ما حرم عليكم، ثم تبتكروا فاحشة ما سبقكم بها من أحد من الخلق. هذا نهاية الإسراف، وهو تجاوز الطيب إلى الخبيث، تجاوز الحلال إلى الحرام، تجاوز الحسن إلى القبيح، هذا هو الإسراف. قال عادتكم الإسراف، عودتم أنفسكم الإسراف، فوصلتم إلى هذا السفساف، وصلتم إلى هذا الانحطاط والانحراف. يقول بل أنتم قوم مسرفون، والمعنى أن الإنسان إذا عود نفسه التساهل بالأمور تجري له شيئا فشيئا حتى يقع في المحذور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فكان مقتضى الخير للبشرية أن تنزه المجتمعات عن كل ما يثير الشهوات مسموعا ومنظورا، وأن يحفظوا تفكيرهم من ذلك، فيكون بذلك أهل إنسانية كريمة، وأهل آدمية شريفة رفيعة، وأهل فطرة سليمة قويمة، ويكونون بذلك أبعد عن الأمراض الظاهرة والباطنة والمعايب الظاهرة والباطنة. فبغض النظر عما يتسبب ذلك فيه من فساد حسي وأمراض خطيرة كثيرة، بل كل نوع الفاحشة من لواط والزنا رتب الله فيه من الأمراض الحسية ما لا يوجد في غيره، بل وقال صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ما كانوا يعرفونها، ما كان الناس يعرفون إيدز، وما كان الناس يعرفون شيئا من كثير من هذه الأمراض التي حدثت بحدوث التمادي في هذا الغي وهذا الانحطاط الإنسان. إذا علمنا ذلك، هذه حقيقة يبينها الله تبارك وتعالى لنا، وهي تبين لنا بمنظر صحيح ما الحال الذي وصلت إليه البشرية في زمانه وفي وقت الدعوة التقدم والحضارة، إلى أي انحطاط وصلت. صاروا يتكلمون اليوم في الدول التي تدعي التقدم وفي أتباعها كذلك عن سن القوانين ليعودوا إلى عمل قوم لوط، وليكون ذلك مجننا عبر تلك الدول ما أخبثها ما أخسها، ما لم تؤمن على ذات الإنسان وعرضه وكرامته، فعلى أي شيء تؤمن؟ بتجيب لي لقمة بتحطنا في بيت؟ أهانت عرضي، أهانت مكانتي، أهانت كرامتي، أهانت رفعتي، وتريد أن تجنن للانحطاط لهذا الحد؟ تعرف بذلك إلى أي حد وصلت البشرية، وأن كل ما يدور من أفكار هنا وهناك إذا سارت مسار هذا الانحطاط فما هي إلا اختباط واعتباط يترتب عليه السقوط الأكبر ونزول الرجفات ونزول ما يحصل أيضا في هذه الأمة من مسخ ومن خسف يحصل هنا وهناك. فعجب أن يناقش ذلك ثم يقول بعض المنسوبين إلى الزعامة في البشرية أن الحرية تنتصر. أي حرية ذلك؟ حرية أن ينحط الإنسان عن كرامته وشرفه وصيانة عرضه وأدبه ومكانته وحكمة خلقه ووجوده في هذه الحياة وحكمة خلق الشهوة فيه، إلى أن يتحول إلى أن يشبه من جملة الحيوانات كلها الخنزير وحده، فما يعرف حتى بين الحيوانات هذا الفعل، ما يعرف إلا الخنازير، بعض والخنازير بعضها يقرب الذكر منها إلى الذكر، لكن ما عرف هذا بين الحيوانات. نجد الحيوانات تعيش في درع واحد أغنام، لكن هذا ماعز وهذا ضان، فلا الضان ينزو على الماعز ولا الماعز ينزو على الضان. حيوانات حيوانات طبيعتها مسكاتها، يجي آدمي خربط لخبط تمتي، وهل رأيت في هذه الحيوانات ذكرا ينزو على ذكر؟ تنزهت عنه حتى البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يسمون أن نسقط إلى أخس من الأنعام انتصار حرية؟ إن كانت الحرية هذه في مفهومكم فأسفا على بشرية جعلتكم رؤساء وجعلتكم وزراء وجعلتكم أمراء عليها، أسفا عليها. أمثلكم يتكلم بهذا الكلام، لكنه الانحطاط السقوط التفاهة التي جاوزت حدود الأديان والأعراف والإنسانية وشرفها كلها، إلى أن يتحول الإنسان بهذا المسار، حتى أن قوم لوط أنفسهم ما قدروا يعبرون عن القوم هؤلاء إلا بأنهم يتطهرون. وكل وليقولوا ذلك سواء على سبيل الاستهزاء أو إقرار بالحقيقة، لكن هم سيتطهرون، يتطهرون صدق. ما عرفوا إيش يصفونهم، يصفون سيدنا لوط هذا الذي حذر من هذه القاذورات، يصفونه بأنه مفسد ما تصلح، بأنه مجرم ما تصلح، بأنه صاحب شهوات ما تصلح. يتطهرون، طيب يتطهرون، هذا مدح، هذه رفعة وكرم، واللي بعد أنت لا تتطهر عيب عليه، أنت تطهر كالمتطهرين. هكذا إقرار على نفسه، أنا بغيت الوساخة، أنا أريد الوقاحة، أنا أريد القباحة، فيصير كمثل نوع من الحيوانات ما تعيش إلا في الوسخ، إذا أخرجت إلى النظافة ماتت. إن ريح الورد موذن للجعل، فنوع الجعل من الحيوانات يرتاح إذا شي رائحة وساخة وكرب ويعيش في القمامة، لكن تجيب له ورد يكاد يموت، ما يحب الورد، رائحة طيبة ما يحبها. فتنحط بالإنسان إنسانيته إلى أن يصير لا كالحيوان بل أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن هؤلاء الذي أضل من العام يتحولون في حضارة البشرية إلى رؤساء وإلى أمراء وإلى وزراء. ما هذا؟ ولكن فاستخف قومه فأطاعوا، أو أرادوا رغبة في كراسيهم أن يبيعوا كل أمانة مقابل أن يرضوا ذا أو ذاك، فليفعلوا ما شاءوا، فخالقنا وخالقهم وخالق الأرض والسماء ليس بغافل عما يعمل عباده. ولكن لكل شيء أجل ولكل شيء مقدار، وسيجني كل زارع ثمرة ما زرع. ومن كان يزرع الشوك ثم يمني نفسه أن يحصد البر أو التفاح فجدير بأن يضحك عليه وأن يرمى مع المجانين. فكذلك من كان يزرع الفساد وينتظر ثمرة الصلاح، شخص أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، حفظ الله علينا عقولنا ومفاهيمنا ومعارفنا. يقول وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب لو كانوا ناس يفسدون تمام نخرجهم، لو ناس يتقذرون نخرجهم، قال لك يتطهرون تمام. والله ما دام يتطهرون جميل خلنا نتطهر معهم، لكن خلاص هذا إذا جاء الغي عند الإنسان ما عاد يعرف كيف يمشي ولا كيف يفكر. بعد الطهر هذا من قدام يريد، ما يريد الطهر، أنا خلنا في وسخي، أي واحد بيذكرنا بالطهر بعده من قدامي. وهذا الجواب، هل هذا جواب مقنع؟ هل هذا جواب منطقي؟ هل هذا جواب في عقل؟ إيش هذا الجواب؟ ما كان جوابهم يعني غاية ونهاية جوابهم هذا، حاولوا يقولوا كيف وكيف وتكلموا كلام كثير، لكن الخلاصة بعدين ما هذا الجواب ماشي يقابل هذا المنطق وهذه الحجة وهذا الطهر، وهذا ماشي يقابله إلا خرجوهم من قريتهم، خرجوهم من عندنا، بعد لوط ومن يمشي معه يصدقه، أخرجوهم من قريتكم وإنهم أناس يتطهرون. وكانوا ألوفا كثيرة، ابتدأ الشيطان يلعب ويضحك عليهم بوسائط ذكرت فيما روي عنهم حتى أوقعهم في هذه البلية التي من شرها وبلائها أن من وقع فيها وألفها طلبها بعد ذلك، فربما بفعلة بين اثنين انتشر هذا البلاء بين قريتين وبين قبيلتين وبين أعداد المسلمين بسبب هذه النواة من الاثنين، لأنها من خباثتها يتطلبها صاحبها ويزينها له الشيطان تزيينه. ومع ذلك يذكر في بعض الآثار حتى أن إبليس لما يجد هذا الانحراف في البشرية إلى هذا الحد يهرب من أمام فاعل ذلك خشية أن يسبق العذاب إليهم ويلحق معهم العذاب لما يعلم من قباحتها عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من فعل هذا الفعل فلينظر أعلى منزل وعلى مستوى في البلدة والقرية يرمى منه، نظير ما رمى الله قوم لوط لما رفع قراهم ورماه يرمى منه ويرجم بالحجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا عليه رضوان الله تعالى. وقال الإمام الشافعي في القول المعتمد أنه كالزنا، إن أحصن رجم وإن لم يحصن أقيم عليه الحد. ومعلوم أن إقامة الحد سواء كان بالجلد أو بالرجم لا يثبت إلا بشروطه المقررة في الشريعة المطهرة. ويبقى ذكر ذلك زجر كافٍ للبشر ليعرفوا خسة الأمر ولينتهوا وليحذروا، وإلا لم يقم الحد لا جلدا ولا رجما من حين جاءت الشريعة المطهرة والإسلام إلا من طريق واحد وهو طريق الإقرار. طريق الإقرار والاعتراف رغبة ممن وقع في ذلك أن يطهر فيعرض نفسه على الحد. وكان ذلك في عهد النبوة جاء مرتين، مرة من قبل امرأتين ثم لم يطالبها النبي بأن تكشف من الذي فعل بها حتى يقيم عليه الحد، واكتفى بأن أرشدها إلى أن تذهب حتى تضع حملها، ووضعت الحمل فجاءت فقال اذهبي حتى ترضعيه، فذهبت ترضعه حتى فطمته وجاءت به إليه تحمله كسرة من خبز ليراه النبي قد استغنى عن الرضاع وهو يستطيع أن يأكل الخبز حرصا منها على أن تتطهر، فأمر بها فرجمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 40 لوسعتهم. حتى قال بعض شراح الحديث لو وزعت على 40 من المنافقين في المدينة لوسعتهم هذه التوبة، وقال عنها وهل وجدت بأحسن من أن جادت بروحها لله. والآخر جاء بعد ذلك أيضا سيدنا ماعز وأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وقر الثانية فأعرض عنه، وقر الثالثة فأعرض عنه، وقر الرابعة قال له بك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال لعلك قبلت؟ علك قال لا يا رسول الله. وقعت الفحش فأقم علي حد الله وطهرني. فبعد هذا الإقرار أمر برجم ولم يقل له مع من حتى نقيم الحد على الطرف الآخر أبدا، ولا تحقيق ولا استكشاف ولا استجواب ولا مع أنه ما يتأتى هذا الفعل لو طرف آخر موجود، ولكن لم يبحث عنه صلى الله عليه وسلم. وأيام ما ذهبت المرأة بحملها ما جعل عليها رقابة ولا وضعها في حبس ولا سجن ولا جر، ولكن ضميرها ردها مرة ثانية وأمرها أن ترضع، ولا ترك أحد يراقبها ولا وضعها في محبس ولا في مكان، راحت في بيتها ترضع ولدها. فلما أكملت الرضاعة جاءت بنفسها، فما أعظم هذه الشريعة وما أعظم صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أنفع للبشرية منها. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، أخرجوا في القول الثاني عند الشافعية أنه لا فرق بالنسبة للواط بين المحصن وغير المحصن، لما جاء في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يفرق في ذلك، وأخذ به بعض الحنابلة. وهكذا يأتي التشديد في هذا الأمر الذي قال صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القرذورات فليستتر بستر الله عليه، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. وذلك لأن الله يكره أن تشيع هذه الفحشة بين الناس، شاعتها نشر صور، نشر كلام عنها، نشر استخفاف بشانها، التندر والضحك والفكاهة بذكر أخبارها، هذا من إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تكون مشيعا للفاحشة لا بكلام ولا بصور ولا بتحريض ولا بضحك ولا بستهزاء ولا بشيء، ابتعد واجتنب كما أمرك الله، فإنه قال الحق في هذه الفوحش ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا لا تقربوا، ما تقرب مش تفعل، الفعل حرام بس القرب حرام، لا تقرب ابعد بعيد هناك. ولذا كانوا يقولون من صان عينه من النظر وقلبه من الفكر ولسانه من الكلام وبطنه من كثرة الشبع صان الله فرجه، صان الله، صانه الله وحفظه من الوقوع في المنكرات. وأما الذي يملأ عينه بالحرام، من ملأ عينه بالحرام ملأ الله عينه من النار. وجاء في الأخبار أن من يفك عينه التي خلقها الله ليفكر فيها في مخلوقاته تعظيما له وتقديسا، ورأى شهواته التي حرمها الله عليه، أن يكحل هذه العيون بالجمر في النار في القيامة والعياذ بالله. كما اكتحلت بنظر الحرام من تكتحل بهذا. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد عليه رضوان الله والترمذي وحسن وهو عند غيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط، إن من أخوف ما أخاف، وهو لا يخاف على أمته إلا أمر شنيع، أمر شديد، أمر خطير. فهو في رسالته وهمته في الأمة ورحمته بهم تخوف هذا تخوفا شديدا، وقال إن من أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أن يعملوا من بعد هذا العمل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن من أخوف ما أخاف على أمتي، فمن كان عنده ذرة إيمان بهذا النبي كل احذر من دجل هؤلاء الذين يدعون إلى نكاح المثليين ويريدون استصدار القوانين من الدول. أخبث البشر يعيشون معنا على ظهر الأرض، وشر البشر وأتفه البشر وأسفه البشر وأقذر البشر هم. وإن من أخوف ما أخاف على أمتي أن يعملوا من بعد عمل قوم لوط صلى الله عليه وسلم. وهكذا فلنحرص على نزاهتنا ونزاهة ديارنا ونزاهة أقطارنا ونزاهة مجتمعاتنا ونزاهة قلوبنا مع ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رأيت صلى الله عليه وسلم يوما حزينا فقلت ما يحزنك يا رسول الله؟ قال أمر تخوفته على الأمة من بعدي أن يعملوا عمل قوم لوط. فهذا حزنه وهذا خوفه. إن من أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي أن يعملوا عمل قوم لوط. فما أخبث ذلك وجب الارتقاء والترفع والتنزه عنه. وإنما شرع الله تبارك وتعالى لنا النكاح وجعل في حكما كثيرة وفوائد متنوعة متعددة وفيه خيرات، فنعم ما شرع الله وبئس ما حرم الله. أخرجوهم من قريتكم أنهم ناس يتطهرون، فكذلك يضيق بعض المنحرفين ذرعا بصحبة صاحب الطهر بصاحب النقاء بصاحب العفة بصاحب الخير. يقول بعد هذا الخير من عندنا، حتى يقولوا خير خير بعد خير، ما بغينا خير، ما بغيت خير بالصراحة. هكذا في الصراحة كما قال لكم أخرجوهم وقالتكم ليش في فساد يعني في ظرف؟ قال يتطهرون. ها تطهرون عن القباحة؟ هذا أمر أحسن كلنا يجب أن نحرص عليه. بعد من قبلي أنا ما أريد الذي يتنزع عن هذا. أخرجوهم من قريتكم أي من مدينتكم التي كان يسكن فيها من جملة المدن التي أرسل إليها سدوم. وجاء أنهم مئات ألوف في كل قرية من هذه القرى، بل جاء في بعض الروايات أنهم جميع مجموع هذه القرى 4 ملايين وهلكوا في ليلة واحدة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سيدنا لوط وبناته فقط اللي معه، ما حتى بيعوا من الآخرين لغلبة هذه الشاة عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل جاء أن سيدنا الخليل كان يأتيهم وينصحهم ويذكرهم وما يقبلون منه ويجي ويساعدوا مرة، حتى انتحى يوم ناحية يقول سدوم يا سدوم أي يوم يأتي عليك، لما يرى أنهم باستجرائهم على هذه الفحشة أن يوشك أن ينزل الله عليهم العذاب. فكان ما أخبر الحق تبارك وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته. قالوا من كان معه من البنات إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب الواقعين فيه، وأنه خرج بأهله إلا امرأته. يذكر بعضهم أتباع ولكن آية وما وجد في غير بيت من المسلمين تدل على أنه إنما كان بيت واحد وهو بيته وأنه لم يتبعه من القوم أحد. فخرج هو وبناته فقط، وزوجته كانت من الغابرين إذ كانت صاحبة خيانة، وخيانة زوجة سيدنا لوط زوجة سيدنا نوح في الاعتقاد. إيش معنى في الاعتقاد؟ يعني ما كانت واحدة منهم يعني مهينة للنبي ولا خائنة في عفتها هي، ولكن كانت كفر منهم في قلوبهم، كانوا كافرات لم يؤمننا ولم يصدقنا بهذا الرسول، فجعله الله سبحانه وتعالى معه. وذلك أنهم لما انتشرت هذه الفاحشة فيهم سرى ذلك من الرجال أيضا إلى النساء، فاكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء، فصار أيضا الفاحشة بين النساء والتي تسمى السحاب، فكان النساء مع بعضهم والرجال مع بعضهم. ولذا لما سأل حمزة أحد الرواة سيدنا محمد بن علي يقول له أهلك الله النساء في قوم لوط بما فعل الرجال؟ قال الله أكرم من ذلك، الله أكرم من ذلك، ولكن اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فالكل تعدوا الحدود. والكل خرجوا عما شرع الحق تبارك وتعالى لهم ووضع لهم من طريقة طيبة صالحة مباركة. وهكذا وقد قال مرة سيدنا علي وهو يخطب سألوني، فقام واحد بن قوة يسأل يقول أتوتر النساء في أعجازهن؟ قال سفلت وسفل الله بك، أما سمعت قول الله أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني ما يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها، ما يجوز. وهكذا وقد حرم الله ذلك من على المؤمنين حتى من الحيوانات، فيجوا لبعضهم البعض حتى الحيوان محترم، ما تنتهك حرمة الحيوان، حرام عليك ولا تأتي البهيمة فتجي لأدمي مثلك. ولذا كان يقول بعض الصحابة ومن بعدهم ما كنت أصدق أن هذا يحصل في بني آدم لو لم يذكر الله هذا في القرآن. ولما جاء برجل يثبت عليه ذلك في خلاف سيدنا عمر اهتز لها سيدنا عمر وشاور الصحابة فيما يفعل بهذا، فكلمهم فأشار عليه سيدنا علي قال لهم إن هذا لو لم يرد في القرآن لم نكن نصدق أنه يحصل. يعني طبيعة الإنسان تنحدر إلى هذا المستوى. وقد علمتم ما فعل الله بقوم لوط، أمر بفرجهم، قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا، إيش من مطر هذا؟ حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأمر الله تعالى سيدنا جبريل فاقتلع مدنهم من تحت من أعماقها ورفعها على جناح أو على بعض أجنحته، منهم مئة الألوف أو ملايين، حتى دنا بهم من السماء حتى سمع الملائكة صياح صراخ ديكتهم ونباح كلابهم، ثم أمر الله أن يرده فيقلبها رأسا على عقب، رمى عليهم الحجارة وخرجهم سيدنا جبريل حتى رمى القرى هكذا، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول الله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أيها المتحدثون باسم الشهوات المنحطين عن جميل الصفات الذين لم يرعوا الحرمات لبنين ولا لبنات وتعدوا حدود الأديان والأعراف الإنسانيات، فعلنا هذا بأولئك القوم فهم المجرمون، فإن فعلتم مثل ذلك الفعل فانتظروا أن يفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. فقال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أجارنا الله من خزيه وغضبه وعقابه وطهرنا وديارنا وجعل فينا الإباء الناب أن نقبل برامج الفسقة والفسد على ظهر الأرض تدخل ديارنا وتلعب بنا وبأخلاقنا وببنيننا وبناتنا، حتى صار من هذه الجهالة في بعض المسلمين يسأل لماذا حرم اللواط في الشريعة، لماذا حرم اللواط وكيف وما الحكمة وإلى ذلك، وهكذا ويتزلزل من يتزلزل أمام ما يعرض في تلك التفاهات التي يعرضونها. فيجب أن نغار على إنسانيتنا وشرفنا وكرامتنا وأعراضنا وديننا، وأن نغار على علاقتنا بالله الذي خلقنا جل جلاله وتعالى في علاه، ونحرس ديارنا من برامج هؤلاء. لما سئل بعض التابعين وقال له يجوز الرجل يأتي أهله في دبر؟ قال إنما ابتدأ العمل في قوم لوط بذلك، ثم خرجوا من الرجال للنساء، ثم انتشر ذلك في البداية كان مع الغرباء فقط من جاء غريب، ولكن انتشرت الفاحشة فصارت بينهم البين وصارت مستعلم بها وصارت. وهكذا ينحط الإنسان مهما استسهل بالقدر حتى يكون أقدر من الحيوان، فقليل الأمر يؤدي إلى كثير وصغير يؤدي إلى كبير. فلذلك أمرنا بالاجتناب وأمرنا بعدم الاقتراب. قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، الإصرار على اتباع الشهوات في فيما حرم الله وفيما لا فائدة للإنسان في إجرام هو جرم بميزان الله. وعندنا معاشر المؤمنين فكبرت كلمة تخرج من قال إنها انتصار للحرية إن يقولون إلا كذبا قبيحا. وصدق الله وكذبوا، صدق الله وكذبوا، صدق الله وكذبوا. ولن نبيع ربنا بأحد ونشتري بغيره سبحانه وتبارك وتعالى. اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين والحق والتقوى، ورقنا أعلى مراق القرب منك والدنو إليك والأدب معك، وارزقنا الطهر والعفاف والصدق والنقاء، وأثبتنا في أهل التقى، واخلع علينا خلع التقوى في السر والنجوى، ولا تنزعها عنا أبدا يا عالم السر والنجوى، وادفع عنا وعن الأمة كل بلوى. اللهم ربما كان من أسباب ما نازلنا وقوع هذه الفواحش باستسخار واستسهال وعدم اكتراث وعدم هيبة لك من كثير من المسلمين. اللهم فتب عليهم توبة نصوحة، اللهم فتب عليهم توبة نصوحة، اللهم فتب عليهم توبة نصوحة، واقلع هذا السبب وبقية أسباب نزول البلاء علينا كلها، وبقية أسباب تسلط الكفار علينا كلها، وأنقذ إخواننا الذين خانوا الأمانة فكانوا أدوات لمن كفر بك ليعيشوا بيننا في وسطنا الشر والسوء وإنفاذ خطط من عاداك. اللهم أنقذ المسلمين وأيقظ قلوبهم وألهمهم الرشد، ولا تجعلهم يبيعون دنياهم ولا آخرة لمن كفر ولمن فجر ولمن يصد عن سبيلك. ثبتنا على ما تحب منا، وتولنا في الحس والمعنى، واجعل العام مباركا علينا وعلى أمة نبيك، واجعله عام فرج للمسلمين وصلاح لحالهم ودفع للسوء عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين.